السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. دائما وأبدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بل الله عز وجل قال في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فنسأل الله أن يرفعنا وإياكم بكتاب ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. أقول وبالله تعالى التوفيق: كنا بصدد سورة التحريم وتأويلها، فلتلك الصورة تعلق بأحكام النساء ولا بد، فنأتي بإذن الله تعالى في هذا المجلس على تتمتها، ثم نعرج على الصورة التي بعدها التي يقال لها صورة النساء الصغرى، التي هي صورة الطلاق. فأقول وبالله تعالى التوفيق: سبق بعض الحديث على قول الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. سبق الحديث بما حاصله أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، وهو من أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سماه الله عبدا شكورا، وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، لم يغني عن امرأته شيئا، تلك التي حادت عن أمر الله وعن أمر رسل الله عليهم الصلاة والسلام. وسبق أن الخيانة لم تكن خيانة في الفراش، بل كانت خيانة في الدين، فكانت تدل قوم نوح على من آمن بنوح فيسومونهم سوء العذاب ويذيقونهم ألوان الأذى. فكانت خيانتها لزوجها الكريم نوح عليه السلام كانت خيانة في الدين، لم تكن خيانة في الفراش. ولقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لم تزن امرأة نبي قط، رضي الله تعالى عن ابن عباس. فالمثل المضروب أولا لبيان أمر من الأهمية بمكان، أن أحدا لن يغني عن أحد شيئا. ولقد قال تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وكذلك قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ثم: يا فاطمة أعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الحديث. فلن يغني أحد عن أحد شيئا كما قد سلف. وكذلك المثل مضروب لشيء آخر حاصله، أن أحدا ما لن يملك هداية أحد إلا إذا أراد الله للشخص أن يهتدي. ولقد صدق الله تبارك وتعالى إذ قال: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فنبي الله نوح مع أنه من أذكى الخلق وأعقل الخلق وأحلم الخلق، وهو العبد الشكور وهو الصبور ومن أولي العزم من الرسل، لم يملك هداية زوجته ولم يملك هداية ولده. فدلنا هذا على أن الهادي هو الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فهذا المثل المأخوذ، أو هذا الشيء الثاني المأخوذ من هذا المثل المضروب في كتاب الله عز وجل. وثم شيء ثالث أشير إليه، وهو أن كلمة فخانتهما تعني أن هذا كان أمرا دون علمهما، دون علم نوح ولوط عليهما السلام. فدل ذلك على شيء آخر، وهو أن الأنبياء عليهم السلام لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله إياه. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ولقد حسن بعض العلماء حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولفظه: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه بعض الفوائد المستفادة من قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ثم قال تعالى بعد ذلك: وضرب الله مثلا للذين أمنوا امرأة فرعون وهي آسية بنت مزاحم كما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية ومريم عليهما السلام. فآسية بنت مزاحم أيضا ضربت مثلا للذين آمنوا، وأيضا هذا المثل يفيدنا شيئا حاصله أن أحدا ما لن يستطيع إضلال أي أحد كائنا ما كان إلا بإذن الله سبحانه. ففرعون مع تجبره وتكبره ودعواه أنه الرب الأعلى وقوله للناس ما علمت لكم من إله غيري، ومع كل ما أوتاه فرعون من جاه في الدنيا ووجاهة وقوة وتكبر على الخلق، لم يستطع أن يصرف زوجته المرأة الضعيفة عن الإيمان، لم يستطع أبدا أن يصرفها عن الإيمان، فالقلب لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. بل أنت يا عبد الله لا تملك قلبك، فأنت لا تدري أو لا تستطيع التحكم في قلبك، لا تستطيع أن تحب من شئت وأن تبغض من شئت، فذلك أمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الأثر مع انقطاعه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم هذا قسمي، يعني بين أزواجي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. بل الله قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فلن يستطيع أحد أبدا أن يتسلط على قلب أحد يتحكم فيه كما يريد، بل أمر القلب موكول إلى الله سبحانه وتعالى. وصدق الله إذ قال: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي فإنكم يا أهل الكفر وأصنامكم التي تعبدونها من دون الله وآلهتكم التي تعبدونها من دون الله لن تستطيعوا أبدا فتنة أحد إلا أحدا كتب الله عليه الغواية، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي بصارفين الناس عن الإيمان إلى الكفر، إلا من هو صال الجحيم، أي إلا من كتب في علم الله أنه سيصلى النار عياذا بالله من النار، فهذا الذي تستطيعون التسلط عليه. أما المخلص والمخلصون الذين اصطفاهم الله فقد قال الشيطان نفسه، قال الشيطان نفسه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالحاصل أن الرجل مهما كان والشخص مهما كان ومهما بذل من أسباب الغواية والإضلال لن يستطيع أن يفتن أحدا ولا أن يصرف أحدا عن دينه إلا شخصا كتب الله عليه الغواية عياذا بالله من الغواية. فهذا المثل المضروب أيضا، أو هذا المستفاد من المثل، حتى تطمئن قلوبنا بإذن ربنا سبحانه وتعالى. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. قال بعض العلماء أو أورد بعض العلماء شيئا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حاصله أنه سيتزوج آسية بنت مزاحم في الجنة، وهذا لم أقف له على إسناد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. أخذ بعض العلماء من قولها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة قالوا اختارت الجار قبل الدار، فاختارت جوار الله عز وجل أولا قبل أن تختار بيتا، بل قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فيستفاد منه أننا عند استئجارنا لمساكن أو بيوت ينبغي أن ننظر في الجيران الذين يحيطون بنا، فلا تكن الهمة النظر إلى متاع البيت وأساس البيت، ولا تكن الهمة إلى كيفية تفصيل الغرف والحمامات ونحو ذلك، إنما تكن همة أعظم وهي النظر إلى الجيران الذين قد يخلفونك في أهلك عند خروجك. فإذا كان الجار جار سوء والعياذ بالله فأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يستعيذ بالله من جار السوء في دار المقام. فالدار التي فيها إقامة نتعوذ بالله من جار السوء، فإن الجار الذي في السفر يوشك أن يرتحل، وإن كان هذا لا يمنع أن نتعوذ بالله من جيران السوء عموما. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قد علمت رضي الله تعالى عنها ورحمها الله ألا نجاة لها إلا إذا نجاها الله سبحانه وتعالى. وهكذا فلنعلم ولتعلم نسوتنا ولتعلم بناتنا أن ألا نجاة لنا إلا إذا نجانا الله سبحانه وتعالى، ولا سلامة لنا إلا إذا سلمنا الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من تعليم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها قوله يا فاطمة ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فجدير بنا أن نكرر هذا الدعاء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فالمعصوم من عصمه الله كما قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وكانت له بطانتان، بطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه وبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه. والمعصوم من عصم الله تبارك وتعالى، فالمحفوظ منا من حفظه الله. فلذلك قالت امرأة فرعون ونجني من فرعون وعمله، فعلمت أن لا نجاة لها من هذا الظالم إلا إذا نجاها الله. علمت أن الذي يكف يد زوجها الأثيم عنها هو الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسلط زوجة على زوجها أو زوجا على زوجته، وأنتم تعلمون هذا. قال تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالزوج لن ينكف عن زوجته إلا إذا كفه الله عنها، والزوجة أيضا لا تنكف عن زوجها إلا إذا كفها الله تبارك وتعالى عنه. فالجدير بنا جميعا إذن أن نسأل ربنا سبحانه وتعالى الحفظ، وأن نسأله السلامة، وأن نسأله أن يكف عنا شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم آمين. قالت امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فعممت بعد تخصيص، سألت الله السلامة من فرعون وعمله، وسألت الله السلامة من كل ظالم أيضا، سألت الله النجاة من فرعون ومن عمله، وسألت الله النجاة من كل ظالم أيضا على العموم. وهكذا ينبغي في أدعيتنا نعمم بعد تخصيص أو نخصص بعد تعميم، وكل ذلك سائغ. قال نوح عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي، فبدأ بنفسه ولوالدي الذين هم أقرب الناس إليه ولمن دخل بيتي مؤمنا هم الأتباع عن قرب وللمؤمنين والمؤمنات عمم المؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فيسن إذن ويشرع إذن تعميم الدعاء بعد تخصيصه، تعميم الدعاء بعد تخصيصه، وهذا من الجوامع، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. قال بعض العلماء فرعون عالم لكل من حكم مصر من الجبابرة، كما أن بطليموس عالم لكل من حكم الهند من الجبابرة، كما أن كسرى عالم لكل من حكم الفرس من الجبابرة، وقيصر عالم لكل من حكم الروم من الجبابرة، وتبع لكل من حكم اليمن من الجبابرة، والنجاشي لكل من حكم الحبشة من الجبابرة. واعترض البعض على هذا بما حاصله، إن فرعون المذكور هنا هو فرعون الذي كان في زمن النبي الله موسى عليه السلام، وهذا قول قوي وثابت وصحيح، وبه تشهد النصوص الواردة في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة. ففرعون إذا أطلق في الكتاب والسنة فالمراد به فرعون الذي أرسل إليه نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم قوله تعالى ومريم، أي وضرب الله مريم أيضا مثلا للذين آمنوا، فقوله تعالى ومريم معطوف على امرأة فرعون، أي وضرب الله مثلا للذين آمنوا مريم. ومريم بنت عمران، أيضا هنا فائدة في الاسم، لم يقل هنا مريم عمران، فإثبات الوصلة بين المرأة وأبيها أو بين الرجل وأبيه سنة المرسلين وسنة جرى عليها الأمر في كتاب ربنا، وجرت عليها سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسلفنا الصالح جروا عليها رحمهم الله تعالى، إثبات الوصلة بين الولد وأبيه وبين البنت وأبيها. ففاطمة يقال لها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فاطمة بنت محمد، قال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة، سليني من مالي ما شئت الحديث، لكن أعود فأقول عائشة أيضا يقال لها عائشة بنت أبي بكر، لم يقل عائشة أبو بكر، ولم يقل كذلك زينب جحش، إنما يقال زينب بنت جحش، وكذلك فليقل أيضا أسماء بنت أبي بكر، وهذا الذي كان مشاعا وشائعا، ويقال أيضا أسماء بنت عميس، تلك التي تزوجها جعفر فقتل عنها، فتزوجها أبو بكر فمات عنها، فتزوجها بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فلم يقل أسماء عميس أبدا. وكذلك في الرجال لم يقل عثمان عفان ولا عمر الخطاب، بل لابد من إثبات الوصلة بين الولد وأبيه وبين الولد وبين البنت وأبيها. فهذه لفتة نسأل الله أن يوفقنا وإياكم دائما لاتباع الكتاب والسنة. ولقد ذكر العالم الفاضل الراحل بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ذلكم العالم الفاضل الفقيه الذي مات عن قريب وهو من أهل العلم والفضل في المملكة العربية السعودية، وكان رئيسا للمجمع الفقهي الدولي، ولهذا الرجل كتب نافعة ومؤلفات طيبة. قد ذكر في بعض كتبه يرحمه الله رحمة واسعة أن إثبات الوصلة، أن إسقاط الوصلة عفوا، إسقاط الوصلة بين الابن وأبيه كان من فعل الأدعياء في أوروبا، فكان الولد للصلب أعني الولد الذي ليس بابن للزنا، يقال عنه فلان ابن فلان، فلان ابن فلان. أما الولد الدعي الذي هو ولد زنا والعياذ بالله، فكان يقال فلان فلان بإسقاط الوصلة بينه وبين أبيه. واستمر الحال زمنا في بلاد أوروبا الكافرة على هذا النظام، فلان ابن فلان وإسقاط الوصلة في الدعي فلان فلان، حتى كثر الأدعياء في أوروبا فأسقطوا الوصلة من الجميع، حتى يتساوى الأبناء الذين هم للصلب مع الأدعياء فأسقطوا الوصلة. فلذلك نرى في دول الكفر عموما سواء أوروبا أو أمريكا أو غيرها من الدول، نرى إسقاط الوصلة شيئا متبعا ومضطردا. فنرى شارل ديغول، ميخائيل غورباتشوف، جيمي كارتر بإسقاط الوصلة. أما المسلمون فعندنا عمر بن الخطاب، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولو قال قائل إن رسولنا اسمه محمد عبد الله لاستوجن قوله بل ولا أدب. فالمتبع في سنتنا إثبات الوصلة ومريم بنت عمران. هنا لفتة أخرى أحب أن ننوي عليها، وهي أن مريم هنا نسبت إلى أبيها عليه السلام، وهكذا سنة المسلمين، البنت تنسب إلى أبيها كما أن الولد ينسب إلى أبيه، المرأة تنسب إلى أبيها ولو كانت متزوجة. فلم يقل يوما عائشة محمد أو عائشة بنت محمد، ولم يقل يوما فاطمة علي، يعني لم يقل فاطمة علي ينسبونها إلى علي بن أبي طالب، وهكذا. فالبنت تنسب إلى أبيها، وقد قال الله تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم. أما القول صفية زغلول ينسبونها إلى زوجها، فهذه من سنن غير المسلمين، من سنن غير المسلمين. فالمسنون في ديننا والمسنون في شرعنا أن ينسب الولد إلى أبيه وأن تنسب البنت إلى أبيها، أما أنها تنسب إلى زوجها فذلك شرع ليس بشرعنا، وسنة ليست بسنتنا ولا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتلك سنتنا وليست بسنة للمسلمين، إنما هي من الوافد علينا من دول الكفر. فينبغي أن نتقي ذلك وأن نعتز بديننا وأن نعتز بتراثنا المسلم. قال تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فلزاما أن نبحث عن أكمل هدي وأتم هدي وأن نتبع، وأما التشبه بأهل الشرك وبأهل الكفر فليس من شأننا، والحمد لله شأننا اتباع الوارد في كتاب ربنا وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومريم بنت عمران، أي وضربت مثلا أو ضرب الله مثلا للمؤمنات مريم بنت عمران. مريم بنت عمران وأخت لهارون عليهما السلام، وكذلك موسى عليه السلام ابن لعمران وأخ لهارون. كيف ذلك؟ كيف الاشتراك في اسم الأب وفي اسم الأخ، وبين مريم وموسى بون بعيد وزمن شاسع؟ هذا سؤال سأل عنه نصارى نجران المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أرسل إليهم، قالوا كيف ذلك مريم بنت عمران وأخت لهارون وموسى ابن لعمران وأخ لهارون وبينهما بون وزمن بعيد؟ فسأل المغيرة بن شعبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. وإن كان ثم ملتمس آخر وتوجيه آخر يذكره أهل العلم في هذا الصدد، أن قوله يا أخت هارون معناه يا شبيهة هارون في العبادة، يا شبيهة هارون في دينه، يا شبيهة هارون في اجتهاده. ولكن قول النبي في هذا الصدد صلى الله عليه وسلم أولى من قول غيره. ومن قوله عليه الصلاة والسلام إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، نقتبس هديا طيبا محمودا حاصله أنه ينبغي أن نسمي أبناءنا وأن نسمي بناتنا كذلك بأسماء الصالحين وأسماء الصالحات، ولا نلهث وراء كل فاجر أثيم. فلا ينبغي أبدا بامرأة مسلمة لكونها سمعت مسلسلا قبيحا وسمعت اسم ممثلة من الممثلات اللواتي هن إلى الرذيلة أقرب منهن إلى العفة أن تسمي ابنتها باسم هذه، إنما سنتنا أن نبحث عن أسماء أهل الفضل وأهل الصلاح، نتشبه بهم في الأسماء، نتشبه بهم في العادات، نتشبه بهم في التقاليد. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، اتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها، لفت النظر قريبا إلى أنه ينبغي أن نحرص على الأسماء الطيبة ونتقي الأسماء الخليعة أو الأسماء الفاتنة أو الأسماء ذات المدلول القبيح. فلا ينبغي أن تسمي ابنتك بفاتن، فاتن فاتن ماذا؟ إنها تفتن خلق الله سبحانه وتصرف الخلق عن الحق إلى الباطل. وكذلك سائر الأسماء التي تحمل مدلولات سيئة ومدلولات مزعجة ينبغي أن تتقى وأن ننصرف عنها إلى أسماء ذات مدلولات طيبة، والله الموفق والمستعان. ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها، نعم أحصنت فرجها عليها سلام الله، أحصنت فرجها عليها السلام، فقد تربت في بيت نبوة كريم طاهر. مريم عليها السلام تربت ونشأت في بيت نبوة كريم طاهر، فكانت منة من الله سبحانه وتعالى على هذه الفاضلة مريم عليها السلام أن رزقت بأمر نفعها الله به، وهو أن تتربى في بيت زكريا عليه السلام ذلكم النبي الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فلما ولدت مريم عليها السلام وكانت أمها التي هي امرأة عمران كما ذكر شأنها في سورة آل عمران، كانت أمها قد نظرتها وهي في بطنها دون أن تعلم هل هي أنثى أم ذكر، محررة خالصة لخدمة البيت بيت الله عز وجل. أمها نظرتها لخدمة بيت الله عز وجل قائلة: ربي أي يا ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا أي خالصا لك يا ربي دون أحد سواك، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى، وكانت تأمل أن تكون ذكرا حتى يخدم البيت خدمة طيبة، ولكن الله أعلم بالعباد وأعلم بالخير وأعلم بالذي فيه نفع. ولم تكن أبدا امرأة عمران تتصور يوما من عمرها وهي تحمل مريم عليه السلام أن تكون ابنتها وأن يكون جنينها الذي في بطنها، أن تكون مريم ابنتها سيدة نساء العالمين. لم تكن أبدا امرأة عمران تتصور ذلك أبدا، أن يصطفي الله سبحانه وتعالى ابنتها التي في بطنها وأن يجعلها سيدة نساء العالمين، كما قال: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فهذه الفاضلة الكريمة التقية الورعة العفيفة مريم عليها السلام اصطفاها الله تبارك وتعالى على نساء العالمين، اصطفاها اصطفاءين وطهرها تطهيرا: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. مريم هذه رضي الله تعالى عنها وهي كما سمعتم سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة أو من سيدات نساء أهل الجنة، لما ولدت وكما قال الله سبحانه وتعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فكم من بنت كانت سبب خير وسعادة على أهلها وعلى والديها وذويها، وكم من ولد كان سببا لشقاء أبويه ولشقاء أسرته. فلا ينبغي أبدا أن نحزن أبدا إذا رزقنا ببنات، والله يقول في شأن أهل الجاهلية: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فلا ينبغي أبدا أن نضجر إذا رزقنا ببنات، فهذا الضجر سيما أهل الجاهلية وعلامات أهل الجاهلية إذا بشر الرجل بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وكما قالت المرأة تعاتب زوجها الغبي الجاهل الذي يحزن لأنه رزق بالبنت، ما لأبي حمزة لا يأتينا حزين ألا نلد البنين وهل لنا من أمرنا ماشينا، إنما نحن وعاء لما أعطينا، أو كما قالت هذه القائلة. فالشاهد أنه لا ينبغي أبدا أن نضجر إذا رزقنا بالبنت، فقد تشفع البنت فيك شفاعة حسنة يوم تلقى الله. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار. وما الذي نبتغيه وما الذي نرجوه؟ إننا نرجو رحمة ربنا ونرجو من الله أن يقينا النار وعذاب النار. قال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار. أرجع فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن مريم عليه السلام لما وضعتها أمها ونظرت إليها، وكانت قد نظرتها خالصة محررة لخدمة البيت تبتغي بذلك وجه الله عز وجل، قالت: ربي، أي يا ربي، إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، ليس أمرها بخفي على الله تبارك وتعالى. ثم وصلت قائلة: وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. فجرت سنة الله عز وجل بأن هناك فارق بين الرجل والمرأة والذكر والأنثى في الجبلة، فوارق في التكاليف الشرعية في جملة مسائل، ثم فوارق في الخصال والعادات، ثم فوارق في الضعف والقوة، ثم فوارق. قالت: وليس الذكر كالأنثى، والله أعلم بما وضعت، وإني سميتها مريم، وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فعوذتها أمها عند ولادتها، عوذتها أمها من الشيطان الرجيم عند ولادتها. وهكذا ينبغي أن نصنع، ينبغي أن نصنع عند الولادة أن نعوذ أبناءنا وأن نعوذ بناتنا، بل وينبغي أن يستمر هذا التعويذ زمنا طويلا. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسين قائلا: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعوذ نفسه بالمعوذات إذا اشتكى وإذا أراد أن ينام عليه الصلاة والسلام، يدخل في يديه يقرأ سورة قل والله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويعوذ ويمسح بها رأسه وما استطاع من جسده. الحاصل أن أم مريم عوذتها بالله من الشيطان الرجيم، ودعت لذريتها أن يعيذهم الله من الشيطان الرجيم، وقد استجاب الله دعاءها، استجاب الله دعاءها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان بيده في خاصرته حين يولد، أو إلا ويطعن الشيطان في خاصرته حين يولد، فيستهل صارخا: إلا ما كان من مريم وابنها، ذاب يطعن فطعن في الحجاب. لذلك قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء أم مريم لما عوذت ابنتها، أعاذ الله لها ابنتها من الشيطان الرجيم، أعاذ الله مريم وذريتها من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا. شبت مريم عليه السلام شبابا حسنا رضي الله تعالى عنها، ونمت نماء حسنا رضي الله تعالى عنها، وآتاها الله سبحانه وتعالى وجاهة في الدنيا فضلا عن الوجاهة التي آتاها الله إياها في الآخرة. أرجع فأقول إنها لما ولدت وبعد زمن من ولادتها اختصم فيها أهلها وأقرباؤها، من الذي يكفلها؟ قال البعض فقد كانت تيتمت رضي الله تعالى عنها، من الذي يكفلها؟ فاصطلح القوم اصطلاحا فيما بينهم على أن يأتوا بأقلام من خشب ويلقونها في اليم في الماء كنوع من أنواع القرعة الذي هو الاستهام، ثم إن القلم الذي يخرج أولا صاحبه هو الذي يكفل مريم. قال تعالى في كتابه الكريم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فقدر الله سبحانه وتعالى لمريم تقديرا حسنا وكفلها زكريا، أخذها زكريا عليه السلام زوج أختها لكفالتها صلى الله عليه وسلم، فتربت تربية حسنة في بيت نبوة كريم طاهر، استفادت من أخلاق النبي الكريم زكريا صلى الله عليه وسلم، فاستفادت استفادة حسنة من بيت النبوة الطاهر الكريم. وهكذا بيوت الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه بيوت طاهرة كريمة خالية من كل شيء يغضب الله عز وجل، بعيدة كل البعد عن المحرمات، بيوت الأنبياء الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. فتربت مريم عليها السلام في هذه الأجواء الطيبة المعينة على طاعة الله سبحانه، المذكرة بطاعة الله وبذكر الله، فاستفادت من زكريا عليه السلام استفادة طيبة، هو الآخر استفاد منها فائدة عظيمة جديرة بالذكر. ما الفائدة التي استفادها زكريا عليه السلام من مريم عليها السلام؟ لقد كان زكريا عليه السلام يدخل يتفقد أحوالها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال فريق من أهل العلم: يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، رزق يسوقه الله إليها. كيف ذلك؟ الله على كل شيء قدير، فلن يعجز ربنا سبحانه عن أن يرسل لمريم عليه السلام رزقا في محرابها، فالله على كل شيء قدير. أقول ذلك لأن بعض المتهوكين الحيارة الذين تبعوا اليهود والنصارى يستنكرون أن يحدث شيء مثل ذلك، ونحن نقول كمسلمين الله على كل شيء قدير، فهو سبحانه سخر لداود الجبال يسبحنا والطير، وكذلك ألان لداود الحديد، وسخر لسليمان الريح، وجعل عيسى بن مريم عليه السلام يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وينفخ في الطين فيكون طيرا بإذن الله، والأدلة على هذا كثيرة جدا. الحاصل أن زكريا عليه السلام كان كلما دخل على مريم المحراب وجد عندها رزقا، يسألها: يا مريم أنى لك هذا؟ من أين أتاك هذا الرزق؟ تقول: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فحملته على أن يدعو ربه، حملت زكريا عليه السلام أن يدعو ربه عز وجل: فيا ربي، يا من رزقت مريم بفاكهة الصيف شتاء وبفاكهة الشتاء صيفا، يا رب من علي، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قال الله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك أي وعند رؤيته لهذا وعند سماعه لهذا الكلام منها هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فماذا كان؟ قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فكانت البشارة بيحيى ببركة الدعوة التي دعا بها زكريا عليه السلام ربه لما رأى رزق الله دارا وفيرا على مريم عليه السلام. أرجع فأقول بهذا يستفاد من مجالسة الصالحين، هي استفادت منه وهو استفاد منها عليهم صلوات الله وسلامه، فأولئك الذين يؤتسى بهم ويقتدى. قال تعالى في شأن هؤلاء مع غيرهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. قال تعالى ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها حفظته من الحرام تعففت عن فعل الحرام عليها سلام الله، تعففت عن فعل الحرام في وقت كثر فيه البغاء وانتشر في أوساط الإسرائيليات، كثر فيه البغاء في أوساط الإسرائيليات. فمريم عليه السلام إسرائيلية ينتهي أو يمتد نسبها إلى يعقوب عليه السلام، حفظت نفسها وعفت فرجها، تعففت عن كل فعل يغضب الله، تعففت عن كل شيء محرم، رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأسكنها فسيح الجنان، فهي سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها. أحصنت فرجها، كانت عفيفة متعففة رضي الله تعالى عنها، كانت حافظة لفرجها كما قد ذكر ذلك في غير موطن في كتاب الله. قال تعالى في سورة الأنبياء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقال في شأنها ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. فتلك الصديقة عليه السلام العفيفة المتعففة حافظت فرجها، لم تكن أبدا متبرجة كما قد افتري عليها، فهؤلاء النصارى الذين يعلقون صورا لامرأة متبرجة كشفت عن شعرها وكشفت عن نحرها ويدعون أنها مريم عليه السلام يظلمون مريم السيدة، يظلمون مريم الفاضلة الصديقة العفيفة سيدة نساء الجنة. فلم تكن سيدة نساء الجنة مريم عليه السلام، لم تكن أبدا بهذا المنظر المشين القبيح الذي يفعله من يدعون أنهم لها تبع، فلم تكن أبدا هكذا، بل عفيفة متعففة كريمة نتعلم منها الحياء، نتعلم منها الأدب، تتعلم نسوتنا منها الأدب، تتعلم نسوتنا منها الكرم، تتعلم نسوتنا منها عبادة الرب سبحانه وتعالى وتخليها عن الدنيا وزهدها في الدنيا ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات الله. لم تكن أبدا بهذه الصورة المزرية التي يصورها بها النصارى في بلاد، في كثير من البلاد، إذ يعلقون صورة فتاة حسناء ضربت بشعرها على كتفيها وتبرجت وتسفلت ويدعون أنها مريم، وحاشا مريم من ذلك، فهي الصديقة التي جعلت آية للعالمين كما قال الله في كتابه الكريم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. التي أحصنت فرجها، وقال تعالى في كتابه الكريم أيضا وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ولها شأن أوسع وتفصيل أوسع وأشمل إن شاء الله تعالى نأتي عليه في قصة مريم بمشيئة الله عز وجل في لقاءتنا في أحكام النساء. أرجع إلى القدر الذي يخصنا ها هنا، ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، أكرمت بذلك أكرمت لما تعففت. وهكذا من يترك شيئا يبتغي به وجه الله يعوضه الله خيرا منه، من يتعفف عن الحرام يرزقه الله من أوسع الأبواب من الحلال، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الرسول الأمين إذ قال إنك لن تترك شيئا اتقاء لله عز وجل إلا عوضك الله عز وجل خيرا منه، إنك لن تترك شيئا اتقاء لله عز وجل إلا عوضك الله عز وجل خيرا منه. فلما أحصنت فرجها، لما تعففت عن الحرام رضي الله عنها، ماذا كان؟ قال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. كيف تمت النفخة؟ الله أعلم كيف تمت. قد ذكر مفسرون أن جبريل الأمين عليه السلام نفخ في جيب درعها، أي في فتحة القميص، تسربت النفخة إليها فحملت بعيسى عليه السلام، لا كما يقول اليهود المفترون الأفاكون على مريم أنها فعلت شيئا محرما عياذا بالله وحاشاها. فيا العفيفة المتعففة سيدة نساء الجنة، هذا معتقدنا في مريم عليه السلام إحدى سيدات نساء الجنة، اصطفى الله على العالمين في زمانها كما قال يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فكانت عابدة لله ليس لها رب سواه، هي وولدها عليه السلام، هي وولدها عبدين، هي أمة لله وولدها عبد لله عليهما السلام. قال تعالى فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. ما كلمات ربها التي ذكرها الله سبحانه وتعالى؟ ها هنا قال بعض العلماء إنها التوراة التي أنزل الله على موسى عليه السلام، وقيل إنها خلق عيسى عليه السلام بكلمة كن، فعلمت أنه من عند الله سبحانه وتعالى. وثمة أقوال أخرى، قال تعالى فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، أي كانت من المطيعين لله عز وجل، كانت من الخاضعين لله عز وجل، كانت من مطيلات القيام لله عز وجل. فهكذا ضربت مريم عليه السلام مثلا للمؤمنات في زمن كما أسلفت عما فيه البغاء وانتشر في أوساط الإسرائيليات اللواتي كنا يتبرجن، وتأتي المرأة منهن تلبس النعل العالي حتى تستشرف أمام المساجد للرجال كي يرونها، وكانت الأخرى تمشي وتضع مسكا في خاتم، فإذا مرت بالرجال حركت الخاتم حتى يشم الرجال ريحها فينظرون إليها. مريم تعففت عن كل هذا، تعففت عن الحرام، تعففت عن تبرج الإسرائيليات، تعففت عن استشراف الإسرائيليات للرجال وعن البغاء الذي يمارس من قبل الإسرائيليات. فماذا كان؟ فلتعلم نسوتنا ذلك، ولتعلم أخواتنا ذلك، ولتعلم البنات ذلك، أن من تتعفف سيرزقها الله من حيث لا تحتسب، سيكرمها ربها عز وجل. وإن بدت في الأمور أمور أخر، فجدير بنا أن نعتصم بالله وبتقواه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. رزقنا الله إياكم العفة والعفاف والهدى والتقى، اللهم آمين. كان هذا من دعاء الرسول الأمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وفقنا الله إياكم لكل خير، وأصلحنا الله إياكم ونساءنا ونساءكم وبناتنا وبناتكم، اللهم أمين. وإلى فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك شفنا دلوقتي يعني عارف الوصل حضرتك تحت الجيش، فهي عندنا بتمر من على البيت من بتاعنا، يعني الراجل موصل الناس اللي جنبنا، فالوصل بتاعت من فوق البيت بتاعنا، فأخويا يعني أخذ وصلة منها اختلاسا يعني من غير علم صاحب الوصلات ديت يعني. فدلوقتي طبعا قلت له إن هذا حرام، بس هو طبعا لم يمتنع. فأنا يعني بقعد أشاهد بعض القنوات الدينية من خلال هذه الوصلة، فهل هذا حرام أم هو جائز يعني؟
استأذن أنت صاحب الوصلة.
هو صاحب الوصلة مش هو صاحب المحل، هو الرجل اللي هو مثلا اللي هو ماسك اللي هو صاحب المحل يعني المركزي اللي هو بيقوم بتوصيل الناس في البيوت يعني.
استأذنه أنت بارك الله فيك.
استأذنه، لكن لو ما استأذنتوش ما ينفعش أنا أشاهد هذه القنوات من خلال هذه الوصلة يعني.
إذا كان غرم غرامة وحجر على الناس الاستعمال إلا بالرجوع إليه لكونه تكلف،
نعم،
فيستأذن. وهذا مقيد بأن لا تكون هناك رسائل تبث في من خلال هذه الوصلة أيضا، بارك الله فيك. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أنا أم مصطفى من الفيوم.
أهلا وسهلا.
أنا حضرتك يا شيخ مصطفى مش هحكي مشكلتي على الهوى، بس أنا كل اللي عايزة أقوله إن أنا يعني مش يعني أنا دايما في طريق توبة وروح يعني.
استري على نفسك وعلى من تريدين ذكرهم.
أيوة، ما هو ده اللي أنا.
هذا أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام.
بس أنا مش عارفة ليه ما عنديش إصرار على التوبة، ده السؤال اللي أنا عايز أسأله لحضرتك.
استري على نفسك، استري على زويك بارك الله فيك، استعيني بالله واذكري عذاب الله وجنة الله سبحانه وتعالى، ففيهما مدكر وفيهما متعظ ومعتبر، واذكري الموت، اذكري الموت لعلك تنزجري وتتعظي بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام الله عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. شيخ أسألك، هل يجوز تنباع العربية بسعرين؟ مثلا أنت جيت لتشتري سيارة وصاحب المعرض قال لك أنه هاي السيارة مثلا العربية بتشوى بالتقسيط بسعر وكاش سعر ثاني، هل يجوز هذا الشيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإذا كانت عروضا بين يدي البيع فأحل الله البيع ولا بأس بذلك، لقول الله تعالى وأحل الله البيع وهذا بيع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصح وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وعلى هذا التجويز جمهور العلماء، أعني أن جمهور العلماء يقولون بالجواز. هناك من منع بناء على حديث من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فأقول بالله تعالى التوفيق إن لفظة فله أوكسهما أو الربا ضعيفة لا تثبت. ثم أيضا تفسير العلماء للبيعتين في بيعة يختلف عن الصورة التي ذكرت، فتفسير كثيرين من أهل العلم للبيعتين في بيعة أن تشتري مني هذه السلعة بعشرة نقدا، عفوا بعشرة إلى أجل، وأشتريها منك ثانية نفس السلعة بثمانية نقدا، فتكون السلعة الواحدة بيعت مرتين مني لك بعشرة إلى أجل، ثم أشتريها أنا منك بثمانية نقدا. فهذا تفسير كثيرين من أهل العلم للبيعتين في بيع. فالمذكور من أن صاحب المعرض يقول لك إن اشتريت نقدا بألف، اشتريت إلى أجل بألفين مثلا، هذا التخيير حلال، أحل الله البيع وحرم الربا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أما إذا اشتريت أنت من صاحب المعرض السلعة بمئة مثلا وقال سلم 50 والخمسين المتبقى ستكون 100، فيكون هذا ربا واضح والله أعلم، وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
حضرتك ممكن أسأل سؤالين؟
ممكن.
ربنا يبارك فيك يا رب.
وياك.
أول سؤال، أنا ساكنة في عمارة في الدور السابع، وفي العمارة موتور مياه، كلنا متشتركين في ثمنه، وكل واحد له وسط الكهرباء في قلب شقته، ولكن سبحان الله لما بتشتغل جارتي في الماتور عندها بيبقى عندنا مية لكن الكهرباء عليها، ولا لما شغل نفس الحكاية، هل يجوز لي عندما هم يشغلوا الكهرباء وعندما هم يشغلوا الكهرباء أنا ينفع الماتور، ينفع أنا أستخدم المياه حتى لو يعني احيانا بكون بغسل بعمل حاجه واستغل لما يكون الماتور مفتوح واقول مثلا ايه اهو كده كده مفتوح؟ ادي اول سؤال. السؤال الثاني حضرتك،
اصطلحتم جميعا يا اهل البيت على هذا الشيء؟
مش عارفه والله انا كده كده الصراحه.
اذا اصطلحتم جميعا على هذا الشيء وتسامحتم وتراضيتم فيما بينكم فلا باس.
اما كده كده
اذا كان الشخص شحيحا فحينئذ ينظر، بس لا، الذي أفهمه أن البيت ما دام له مطور واحد فالجميع فيه سواء.
أنا لما بشغل عندهم مع العلم أنه في الدور السابع، ولا لما أخذ مية ما تضرهم، لكن بالعكس
لا، هم ما دام هناك تراض فلا بأس. إذا أردتم الاحتياط جميعا فكل تركب له مطورا خاصا، لكن إذا اصطلحتم وتراضيتم على أن مطور واحد للجميع فلا بأس بمثل المذكور، لأن هذا لا يخصك فحسب، بل يخص الجميع. بل يعم الجميع.
ربنا يبارك لك. ممكن أسأل سؤال كمان؟
نعم.
هو أسأل لأختي، في زوجها بيشتغل في موضوع الوصلات ديت، فعايزين يعرفوا هل الشغل في الوصلة ديت حرام ولا حلال، على أساس إن هي مش عارفة موضوع
الوصلات. الشغل في الوصلات ينبني على أمرين. الأمر الأول، إن كانت الوصلات تحتوي على محرمات فهذا حرام، لأنه نشر فساد، والله لا يحب الفساد، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الشيء الثاني، إن كانت الوصلات بغير إذن القنوات، وأصحاب القنوات وضعوا مثلا نظاما بحيث يحفظوا حقوقهم لأن القنوات تكلفهم، فإذا كانت بغير إذنهم وهم يحظرون أن تؤخذ وأن تنشر إلا بإذنهم فيحرم، فلا بد من القيدين، استئذان أصحاب القنوات، والحمد لله القنوات الإسلامية أغلبها تبيح، وشيء ثاني أن لا يكون المنتشر فسادا، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع الصوت، رفع الله ذكرك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
اسأل ويا ليت إخواني يرفعون الصوت لأن الصوت يصل.
أنا عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
أول سؤال، أعطيت لخالي تليفون محمول فيه عيب، فهو باعه قدامي من غير ما يبين العيب للمشتري.
نعم.
فأنا ما أنكرتش عليه، فماذا عليه الآن؟ ده السؤال الأول.
هذا الشخص الباع غشاش وأنت ساكت عن بيان الحق فأنت آثم.
بس أنا قلت له على العيب.
قلت لمن؟
قلت الخالي اللي باع التليفون.
أنت قلت الخالك، لكن المشتري.
المشتري لا،
خالك غشاش، لكن المشكلة في المشتري الآن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما.
طيب،
خالك غشاش وأنت ساكت عن بيان الحق فأنت آثم، وعليك أن تبحث عن الذي اشترى الهاتف وأن توضح له العيب إن استطعت، لزاما عليك. إن عجزت فاستغفر الله وافعل فعلة خير من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم.
السؤال الثاني حضرتك يا شيخ.
نعم.
في واحد عندنا في العمارة جايب وصلة دي اس ال اللي هي باسمه هو، فهي الشركة تقريبا هي مش، والله أعلم يعني، إن هي مش سامحة إن هو يوزع الوصلة على أشخاص، فهل هو يجوز إن يوزعها ولا لأ؟
إذا كانت لا تسمح الشركة والتعاقد معها لا يسمح، إذن لا يجوز. فيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ أسأل سؤال عن صحة حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. حديث بيوصي فيه سيدنا علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن
لا تنم إلا عن أربع
لا يا علي لا تنم قبل أن تأتي بخمس.
حديث ضعيف.
ضعيف.
نعم.
جزاك الله كل خير.
وإياكم.
وكمان يا شيخ رجاء بالله عليك لا تنسى شباب المسلمين بالدعاء لهم بالهداية.
الله يهديهم ويهديكم ويهدي المسلمين والمسلمات. اللهم أمين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل حضرتك سؤال يا شيخ؟
ممكن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
ممكن إن شاء الله ممكن.
حضرتك أنا شغالة في مصنع وفي أختي يعني شغالة معايا بس هي سنها كبير يعني ما بتعرفش تصلي. فأنا كنت قمت للصلاة يعني وسألتها يعني إن هي ما بتصليش ليه وكده فقالت إن هي ما بتعرفش تصلي. فأنا قلت لها إن أنا هصلي بيها يعني. فأما باجي طبعا هي ما بتعرفش يعني تقرأ وكده فأنا لما بصلي بيها بصلي بيها جهرا يعني بيبقى أنا وهي بس بصلي إيه يعني بصوتي عالي شوية على أساس إن هي تسمع القراءة بتاعتي وتقول ورايا وكده. فهل كده
الصلاة صحيحة
أم حلال يعني؟
لا الصلاة صحيحة الحمد لله.
صلاة العصر يعني
الصلاة صحيحة والحمد لله.
ماشي يا شيخ جزاكم الله كل
وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت أسأل سؤال يا شيخ؟
نعم.
لو سمحت كان في يعني راجل عنده قطعة أرض وابنه عنده قطعة أرض فال يعني الولد والأب فالأب ياخد من ابنه مبلغ من المال يبني بيه وبعد كده مفروض ان هو الابن قايل له ان انت تسدهولي حسب مقدار البنى اللي اتبنى مش حسب مقدار الفلوس اللي اداها له. يعني هو مثلا مديله 100,000 ال100,000 دول هيبنوا دورين فلما يجي يسدهم له او يديهم له ربنا يتوصل معاه الفلوس يبني له الدورين يعني يكلفه 200,000 يكلفه 50,000 لكن ما ايه ما ياخدش منه المية. فدي فيها شبهة ربا
يعني الولد يريد ان يقوم المال الذي اعطاه لوالده بالبناء.
ايوه.
يقول مثلا انت الان بنيت الولد سيسكن في المبنى ام لا؟
نعم.
الولد سيسكن في المبنى ام لا؟
لا هو حاليا هو عنده قطعة ارض هيبنيها هو لنفسه لكن أيوة. دي هتبقى لاخواته الباقيين والوالده
يقيم المباني. يقول يعني عند بيع الشقة عند بيع الشقة أو عند القسمة إذا مات الوالد يقوم البناء على أن الولد هو الذي بنى يقوم بسعرها إن كان مرتفعا أو منخفضا إن كان مرتفعا أو منخفضا. فهذا أن المبنى حصل عليه بعض الاستهلاك يقوم المبنى على حاله يقوم المبنى على حاله لأن الولد لا يخلو من حالين إما أن يكون مقرضا للوالد 100,000 تحسب في الذمة وانتهينا. إذا أراد الولد المبنى والجدران والسقف فإذا استهلك أو حدثت له خسارة على أنها تجارة لأنه في هذه الحال سيدخل على أنه تاجر مستثمر. فإذا استثمر بهذه الطريقة إذا كان المبنى سيؤجر سنقوم التأجير أو إذا كان سيباع عند البائع يقوم البناء نفسه. وفي الحقيقة أن مثل هذا التشدد لا ينبغي أن يكون بين الوالد وولده لأن فصل هذه من تلك أمر عسير ويعني ينبغي أن ينصح مثل هذا الولد بأن يكون بارا بأبيه ورحيما بإخوته. ولا نقول له تبرع بمالك 100,000 تحفظ لك 100,000 دين إلى أن يوسع الله على والدك فوالدك هم إخوتك. فأرى الابن به شيء من الجحود أسأل الله أن يتوب عليه وأن يغفر له. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الله يبارك فيك.
ممكن سؤالين كده؟
ممكن.
والله أنا ست مسنة عندي 64 سنة.
الله يبارك في عمرك.
وبعدين بصلي الوقت بوقته والقيام والضحى وكل حاجة.
الحمد لله.
بقالي أسبوع يا شيخ بيروح علي صلاة الفجر باخد علاج بينيمني ما صليتش الفجر او مصليه الصبح وانا زعلانه بقالي اسبوع مش بصلي الفجر حاضر. ايه بقى يعني الذنب بقى انا بقى كده اذنبت؟
الحمد لله والصلاة.
النبي يا ربي خليك ترد عليا. وانا بقرا القران وبحفظ الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام.
لاني معيش حد معايا عشان يصحيني او حاجه. فربنا يخليك. اسكت انا بس كده مذنبه قول لي. ويجزيك الله خيرا.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فان كان يمكنك ان كان بالامكان اتقاء الدواء الذي ينيمك عن صلاة الفجر فاتقيه اذا كنت تستطيعين التصبر والامتناع عن تناول هذا الدواء فامتنعي وحافظي على صلاة الفجر. اما ان كان لزاما ان تتعاطين هذا الدواء ان كان لابد ان تأخذي هذا الدواء لمرض تعاني منه ولان الاطباء ألزموا به فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فتناولي ويا ليتك تذكرين أحدا ينبيك بهاتف أو بأي طريقة من طرق الإيقاظ كمنبه ونحوه حتى تصلين الفجر في وقته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وقال والنصوص في هذا كثيرة جدا كما لا يخفى قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا والقرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر. فإن كان بإمكانك الامتناع عن الدواء والصبر امتنع عن الدواء وقوم للصلاة في وقتها. إن كان لزاما أن تتناول الدواء واستطعت أن توكل من ينقذك بالهاتف أو بالمنبه أو نحو ذلك فافعلي. إن عجزت عن كل ذلك ولزاما من الدواء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى أنا عندي سؤال عن قصر الصلاة في السفر.
نعم.
إحنا نسافر ونكون نعلم تاريخ العودة يعني عادة نحجز ذهاب وعودة فكنت بسأل هل يجوز الجمع والقصر في السفر في الصلوات التي تقصر اللي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء
كم يوم
وإذا
صح.
كان يجوز لكم يوم يعني أحيانا مثلا سافر 10 أيام أو أسبوع أو أسبوعين أكون عارفة أنا تاريخ عودتي من بداية السفر فهل يجوز أن أقصر وإذا كان يجوز لكم يوم أقصر جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأمر هذه الأخت واسع فالعلماء في هذه المسألة على قسمين جمهور العلماء أكثر العلماء على أنك إذا حددت مدة الإقامة وكانت مدة الإقامة هذه تزيد على 4 أيام أو 4 أيام فصاعدا أنك بعد 4 أيام تتم وتصلي كل صلاة في وقتها ولا تجمعي. أعود فأقول المسألة فيها اختلاف من الأصل لكن أكثر العلماء على أنك إذا حددت مدة الإقامة وكانت 4 أيام فصاعدا أو فوق 4 أيام عند فريق من العلماء فأكثر العلماء على أنك تصلين كل صلاة في وقتها بلا جمع وتصليها تامة ليست قصرا. فهذا رأي الجمهور وهم أكثر العلماء بارك الله فيك. هناك بعض أهل العلم كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وابن حزم رحمه الله وابن تيمية رحمه الله في بعض الوجوه عنهم أنك تقصري طيلة المدة وتجمعي إن شئت واتبع رأي الجمهور أسلم والله أعلم وجزاك الله خير. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة نعم.
بارك الله فيك يا شيخ مصطفى وفي العاملين على القناة كلهم.
اللهم أمين وفيك يا رب.
ويا رب يكتر من القنوات دي كلها يا رب.
أمين يا رب.
أنا ابني مصطفى عنده 6 سنين كان عايز يكلم حضرتك ويسلم عليك الأول قبل السؤال.
عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مصطفى.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
حافظ جزء.
الله يبارك لك اجتهد والله يوفقك يا مصطفى بارك الله فيك.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
ثلث القرآن الحمد لله. بارك الله فيك.
أيوة. أيوة شيخ مصطفى.
الله يبارك لك في ذريتك ويبارك لنا والسامعين والسامعات يا رب.
ربنا يبارك فيك. طب معلش دقيقة كمان للبنت الصغيرة معلش بعد إذن حضرتك.
حاضر.
حلو.
السلام عليكم أحسن من ألو.
عليكم السلام.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك.
انا سؤالي يا شيخ مصطفى ان انا حامل في الشهر الثامن.
الله يتمم عليك بخير يا رب على المسلمات. تفضلي.
فانا ما بقدرش اقوم واقعد فبصلي وانا قاعده.
نعم.
بس انا سني صغير يعني انا 24 سنه فمش عارفه صلاتي هتجوز ولا لا.
العبره بالاستطاعه من العجز. ان كنت تعجزين عن ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شكى اليه عمران بن حسين بواسير كانت به قال عليه الصلاه والسلام صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. فيجوز لك اذا عجزت عن الصلاه قائمه ان تصلي جالسه. بارك الله فيك. هذا ونسأل الله أن يبارك فيكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. بهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة التحريم وبيان طرف مما يتعلق بأحكام النساء منها. نسأل الله دائما وأبدا أن ينفعنا وإياكم بكتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن يحشرنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا ومن قول الله تعالى وكانت من القانتين. هنالك مسألة أصولية لعل التنبيه عليها يأتي في وقت لاحق إن شاء الله. وحاصله لماذا لم يقل من القانتات وكانت من القانتات؟ فهذه تحت مبحث أصولي حاصله. هل خطاب الذكور يشمل الذكور والإناث أم للذكور خطاب مستقل وللإناث خطاب مستقل؟ وهذه تأتي إن شاء الله في درس لاحق. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للفقه في الدين وأن يعلمنا وإياكم ما جهلنا من أمر ديننا وأن يعلمنا وإياكم ما يقربنا إلى ربنا ومرضاته وجنته وما يباعدنا وأن يرزقنا الحرص على العمل الصالح والعلم النافع وأن يبين لنا ما نتقيه ونحذره. اللهم آمين. هذا وأسأل الله أن يبارك في إخواني العاملين في هذه القناة والسعين في تقويتها وتدعيمها ونسأل الله أن يسددهم دائما وأبدا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.